السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا الليلة أحب على عجالة أن أذكر إخواني طلاب العلم بأن طالب العلم في طلبه للعلم يحتاج إلى 4 أمور لا بد منها. أولها الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصده من طلب العلم أن يرضي ربه سبحانه وتعالى بإصلاح عمله وبالدعوة إلى الله عز وجل به، فلا خير في عمل إلا بإخلاص. والمعلوم أن طلب العلم الشرعي من أخلص فيه فهو محمود، ومن لم يخلص فيه فإنه مذموم مستحق للعقاب. ليس الإخلاص في طلب العلم الشرعي لإدراك الفضيلة، وإنما الإخلاص في طلب العلم الشرعي لإدراك الفضيلة مع السلامة من العقاب. فبعض الأعمال لو أخلصت فيها نلت الفضيلة، ولو لم تخلص غاية ما هنالك أن تفوتك تلك الفضيلة، مثل مثلا طلب العلوم الدنيوية النافعة. إن أخلصت في الطلب نلت فضيلة هذا الطلب والأجر، وإن لم تخلص ذهبت الفضيلة فقط. أما العلم الشرعي فلا، إن لم تخلص ذهبت الفضيلة واستحققت العقاب. والأمر الثاني أن يتعلم طالب العلم الخير، فليس كل ما قيل إنه علم مدح طالبه، وإنما الممدوح أن يطلب طالب العلم الخير، كما في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فيحرص طالب العلم على أن يتعلم الخير، وذلك بأن يكون العلم الذي يطلبه خيرا في أصله، مبنيا على الكتاب والسنة، مبنيا على الدليل المعتبر، وأن يكون خيرا في أهله، فلا يطلب العلم إلا ممن يدله على الخير. أما من يعطيه شيئا من العلم ويدله على طريق ينحرف عما كان عليه سلف الأمة فليس طلب العلم إذ ذاك خيرا. إذن الأمر الثاني أن يحرص طالب العلم على أن يتعلم الخير. الأمر الثالث الصبر في طلب العلم، فما نال العلم إلا صبور. العلم يحتاج إلى صبر، وصبر عظيم، صبر على الطلب، صبر على الاستماع، وصبر على المراجعة، وصبر على المتابعة. ومن لم يصبر لم يحصل، فمفتاح التحصيل الصبر. والأمر الرابع العمل، وكما أثر عن بعض الصحابة هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم لا ينفع ولا يستقر ولا يثبت إلا بالعمل. فأنا وأنت يا أخي بحاجة لأن نتدبر هذه الأمور الأربعة وأن نستحضرها في طلبنا دائما وأن نتعهد أنفسنا فيها حتى لا يضيع تعبنا وحتى ننتفع بعلمنا وحتى نرى العلم واضحا في عملنا وفي تحصيلنا. هذا الأمر في الحقيقة أحببت أن أشير إليه لأن هذه الأمور الأربعة فيها علاج لكثير من أمراض طلاب العلم، ونحن بحاجة لأن نتنبه لها. لا زال درسنا في شرح منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وكنا وصلنا إلى موضوع من الأهمية بمكان لطالب العلم، ألا وهو أحكام أفعال وأقوال الصلاة. وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم هو جزء من الصلاة ولا بد منه لصحة الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه، وهو ما اصطلح كثير من أهل العلم على تسميته بالركن أو بالأركان. وقسم لازم يجب على المصلي أن يأتي به، ومن تركه عامدا بطلت صلاته، ومن سهى عنه وجب أن يجبره بسجود السهو، وهو الذي اصطلح كثير من أهل العلم على تسميته بالواجب أو الواجبات. وقسم هو فضيلة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا، وهو الذي اصطلح عليه أهل العلم بالسنن. وكنا بدأنا مع الشيخ رحمه الله في الأركان، حيث قسم الشيخ رحمه الله الأركان في الصلاة إلى قسمين: أركان قولية وأركان فعلية. والتقسيم والتفصيل طريق للتحصيل. من طرق التحصيل في العلم أن يقسم طالب العلم ويفصل. عندنا ضابطان لا بأس أن أذكرهما. ضابط يقول: التقسيم والتفصيل طريق التحصيل. وآخر يقول: التشقيق مذهب للتحقيق. التشقيق مذهب للتحقيق، يعني تقسيم المسائل وتفصيل المسائل تفصيلا علميا هو طريق للتحصيل حتى تضبط المسائل وتحصلها. أما التشقيق واختراع أمور لا حاجة إليها هذا يذهب التحقيق، لأنه يتعب الذهن من غير فائدة. فالشيخ رحمه الله في كتابه البديع هذا يسلك طريق التفصيل والتقسيم. وقد بدأنا في الأركان القولية وتكلمنا عن الركن الأول وهو تكبيرة الإحرام وفرغنا من هذا، ثم تكلمنا عن الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، وبينا أنها ركن وأنه لا صلاة لمصل إلا بفاتحة الكتاب. وقلنا إن هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم وهو الذي وقفنا عنده فقراءة الفاتحة للمأموم في الحقيقة من مسائل الاجتهاد. لما نقول إنها من مسائل الاجتهاد؟ لأن فيها أدلة متعارضة، لأن فيها أدلة متعارضة، وما دام ذلك كذلك فهي من مسائل الاجتهاد، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. والجمهور، جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين، على عدم لزومها للمأموم، وأنها ليست لازمة للمأموم بشرط أن يسمع قراءة الإمام. فإذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام فجمهور أهل العلم يقولون إن قراءة الفاتحة ليست لازمة له. والذي يظهر لي والله أعلم أن في المسألة تفصيلا، فالمأموم إذا لم يتمكن من قراءتها لكونه أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه، الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من قراءتها لكونه أدرك الإمام راكعا، لحديث أبي بكر المشهور: زادك الله حرصا ولا تعد، وهو في الصحيح. ويلحق بذلك أيضا إذا لم يتمكن من قراءتها كاملة لسرعة الإمام، أحيانا لا سيما في الركعة الثالثة والرابعة يسرع الإمام في قراءة الفاتحة، فيكون المأموم وصل إلى نصف قراءة الفاتحة فيركع الإمام، ويخشى المأموم أنه لو استمر في القراءة يرفع الإمام لأنه سريع، نقول هنا تسقط ويكتفي بما قرأ وصلاته صحيحة. أما إذا تمكن المأموم من قراءتها فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد أن يقرأها، ولا تصح قراءته بدونها، ولا تصح صلاته بدون قراءتها. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الجميع. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الحديث المعروف في هذا، والحديث بصحيح مسلم. الشاهد هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من، ومن تقتضي العموم، من تقتضي العموم، فيشمل كل من صلى. من صلى صلاة، وصلاة نكرة في سياق الشرط، صلاة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تقتضي العموم. فعندنا عمومان هنا: كلمة من وصلاة، وهي نكرة في سياق الشرط. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وهي الفاتحة فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، وهذا عام يشمل الجميع. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بما روى، طبعا لا بأس أن أشير، أن أثير لكم إشكالا لتبحثوه، لأنه ليس هناك وقت لأتكلم وأفصل فيه. عندنا قاعدة تقول: الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. وقاعدة أخرى تقول العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى. القاعدة الأولى تقتضي أن يؤخذ بقول الراوي في تفسير الرواية، والقاعدة الثانية تقتضي أن يؤخذ بالرواية ولا يعني يلتفت إلى رأي الراوي. كيف نجمع بينهما؟ هو بينهما جمع لكني لن أتكلم عنه، هذا أبحثه. فأبو هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى، قيل له إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله، يعني هذا حاصل. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وسكت عنه وإسناده صالح. هنا هذا الحديث فيه دلالات. الدلالة الأولى قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، إذن يسمعون قراءة الإمام أو ما يسمعون قراءة الإمام؟ يسمعون قراءة الإمام، لأن قراءة الفجر في صلاة الفجر جهرية. قال فثقلت عليه القراءة، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خلف إمامكم. ثم استثنى إلا بفاتحة الكتاب، يعني اقرأوا بفاتحة الكتاب. ثم علل فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان خلف الإمام. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إبراهيم التيمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال لي اقرأ، قال قلت وإن كنت خلفك، قال وإن كنت خلفي، وإن كنت خلفي. فالذي يظهر والله أعلم أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. هناك صورة ذكر بعض أهل العلم فيها عدم التمكن، وهي إذا لم يتمكن من القراءة لقراءة الإمام، يعني أحيانا الإنسان إذا يسمع قراءة الإمام لا يستطيع أن يقرأ، تجده ربما يقرأ الآية ثم يعيدها لا يستطيع أن يقرأ، هنا تسقط عنه لأنه لا يتمكن من قراءتها. فإذا لم يتمكن المأموم من القراءة سقطت عنه استدلالا بحديث أبي بكرة ويقاس عليه غيره. أما إذا تمكن فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. هذا الذي يظهر لي في المسألة والله أعلم. وقد قدمت أن المسألة اجتهادية من مسائل الاجتهاد. نعم. لو أعدت علينا شيخ قول الشيخ والأركان القولية.
بسم الله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم، الركن الثالث يا إخوة من الأركان القولية التشهد الأخير. طبعا التشهد الأخير فيه قول وفيه فعل، القول هو التحيات لله إلى آخرها مع الصلاة الإبراهيمية، مع الصلاة الإبراهيمية هذا قول، والفعل هو الجلوس. والآن نحن نتكلم عن الأقوال، يعني عن قولنا التحيات لله إلى آخرها مع الصلاة الإبراهيمية. والتشهد الأخير اختلف فيه أهل العلم في حكمه، والأقرب والله أعلم أنه ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. رواه البيهقي والدارقطني، وصححه الدارقطني وابن الملقن وابن حجر والألباني. وهنا وجه الدلالة أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، معنى هذا أن التشهد فرض ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولكن قولوا. وقد جاء الأمر به أيضا في الصحيحين، وكذلك الأمر بالصلاة الإبراهيمية. وعليه فإننا نقول الأقرب والله أعلم أن التشهد الأخير يعني من جهة القول ركن. فإن قال لنا قائل: يلزمكم على قول ابن مسعود أن تقولوا إن التشهد الأول ركن، لأنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير. فنقول: لو لم يقم الدليل على أن التشهد الأول ليس ركنا لقلنا إنه ركن، لكن قام الدليل على أنه ليس ركن، والدليل كما سيأتي معنا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه وجبره بسجود السهو، فلما كان ذلك كذلك علمنا أنه ليس ركنا. والركن الرابع من الأركان القولية السلام عند جمهور أهل العلم لحديث وتحليلها التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعلها بين طرفين. التحريم ما هو؟ تكبيرة الإحرام، وقد تقدم أنها ركن، والتحليل السلام. فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة، كذلك التسليم متعين للتحليل وللخروج من الصلاة، فهو ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. كم ركنا ذكرنا من الأركان القولية يا إخوة؟ أربعة، صحيح؟ ويصح لأحدكم أن يقول خمسة. من قال أربعة يقول: هي تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والسلام، هذه الأربعة. طيب من أين يأتي بالخامس؟ نعم، ها؟ لا، في القولية، خمسة في القولية، ها؟ لا، يبقى قراءة الفاتحة على أنها ركن، التشهد ما به، لا، الجلوس فعل،
الصلاة على النبي،
الصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية. بمعنى أنك تستطيع أن تجعل التشهد ركنين، فيكون التشهد الذي هو التحيات ركنا، والصلاة الإبراهيمية ركنا آخر، فتكون خمسة: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الذي هو التحيات، والصلاة الإبراهيمية، والسلام. يصح أن تقول أربعة، ويصح أن تقول خمسة. احفظوها فإنها سهلة، وإذا قلتم خمسة فهي سهلة، أصابع اليد، فتذكر أصابع يدك خمسة، وتحفظ هذه الأقوال. نعم.
قال رحمة الله عليه: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
نعم. قال الشيخ: وباقي أفعالها أركان فعلية، يعني لما فرغ الشيخ من الأركان القولية شرع في الأركان الفعلية وذكر لها ضابطا عاما لأنها كثيرة، فذكر ضابطا عاما يضبط هذه الأفعال، إذا عرفت هذا الضابط تحفظ الأركان الفعلية. ما هو هذا الضابط؟ هذا الضابط أن كل فعل في الصلاة يغير هيئتها فهو ركن، أو كل فعل في الصلاة من هيئتها فهو ركن إلا الجلوس للتشهد الأول. كل فعل في الصلاة من هيئتها فهو ركن إلا الجلوس للتشهد الأول. نشرح هذا: كل فعل في الصلاة من هيئتها. لما ذكرنا هذا القيد؟ يعني الأفعال التي في الصلاة بعضها في الهيئة، ولو تغير تتغير الهيئة، مثل القيام، الركوع، السجود، الجلوس، هذه أفعال في الهيئة. لما ذكرناه؟ لنخرج عن الأفعال التي لا تغير الهيئة لو تركت، مثل رفع اليدين. رفع اليدين فعل في الصلاة، لو لم نذكر هذا القيد لدخل في ضابطنا، لكن لما قلنا لا تغير هيئة الصلاة أصبح خرج. لما؟ لأن الرفع والقبض لا يغير هيئة الصلاة، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يفعل فيه ما يعتقد ولا يشترط أن يفعل كما يفعل الإمام. يعني إمامك مثلا ما يرى الرفع، رفع اليدين عند الركوع، السنة لك أن ترفع. إمامك ما يرى القبض بعد الرفع من الركوع وأنت ترى القبض، السنة لك أن تقبض، بخلاف ما يغير الهيئة فإنه لابد من متابعة الإمام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يخرج من هذه الأفعال التي تختلف بها الهيئة إلا الجلوس للتشهد الأول فإنه من الواجبات. هذا من حيث الضابط من أقوال العلماء. طيب لو أردنا ضابطا من الحديث، نعم هناك ضابط للأركان الفعلية من الحديث، وهو حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل المسيء صلاته، هذا يضبط الأركان الفعلية. فالقاعدة عند أهل العلم أن ما ورد في حديث المسيء صلاته أركان للصلاة، أركان للصلاة. والحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث متفق عليه. إذن أول الأركان الفعلية ما هو يا إخوة؟ القيام. أول فعل نفعله هو القيام، والقيام ركن في الفريضة، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران ابن الحسين وفيه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن في الفريضة. أما القيام في النفل فسنة يزداد به الأجر ولا تبطل الصلاة بتركه، لحديث عمران بن الحسين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة فإذا حضرت الفريضة نزل، فالقيام في النافلة ليس ركنا. وثاني الأفعال هو الركوع، والركوع ركن. ما الدليل على أنه ركن يا إخوة؟ أولا دائما استحضر معك حديث المسيء صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته، كذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وثالث الأفعال الرفع من الركوع، وهو ركن لحديث المسيء صلاة. ورابع الأفعال السجود على الأعضاء السبعة لحديث المسيء صلاته. وخامس الأفعال الاعتدال من السجود. وسادس الأفعال الجلوس بين السجدتين، وهما ركنان أيضا لحديث المسيء صلاته. وثامن الأفعال الجلوس للتشهد الأخير. طبعا تقدم معنا يا إخوة أن التشهد الأخير ركن، فلو لم يرد لنا دليل خاص على أن الجلوس للتشهد ركن لقلنا إنه ركن، لأنه يلزم من كون التشهد ركنا أن يكون الجلوس له ركنا. فالجلوس للتشهد الأخير ركن لحديث المسيء صلاته، ولأن التشهد الأخير ركن. إذن الآن ذكرنا يا إخوة من الأركان القولية أربعة أو خمسة، ومن الأركان الفعلية كم؟ سبعة. إذا قلنا إن القولية أربعة وسبعة تكون 11، وإذا قلنا إن القولية خمسة والفعلية سبعة تكون 12. طيب، ويزاد عليها ركنان هما الطمأنينة. فالطمأنينة ركن. ما معنى الطمأنينة يا إخوة؟ الطمأنينة هي السكون والاستقرار في الركن، السكون والاستقرار في الركن. ما ضابطها؟ أن يستقر كل فقار في مكانه. في حال القيام أن تستقر الفقار في مكانها قائما، في حال الركوع أن تستقر الفقار في مكانها راكعة، وهكذا. والطمأنينة ركن لحديث المسيء صلاته، وقد تقدم معنا. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال الراوي وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية أيضا عند البخاري أن حذيفة رضي الله عنه قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن. وثانيهما الترتيب بين الأركان، فالترتيب بين الأركان ركن لحديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وثم تقتضي الترتيب. فهذه 14 ركنا أو 13 ركنا. على حسب عدنا للأركان القولية. نعم.
قال رحمة الله عليه: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده.
هنا يذكر الشيخ رحمه الله واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة التي ذكرها الشيخ مختلف فيها، فبعض أهل العلم يقولون إنها سنن كلها، يقولون إنها سنن أعني الواجبات، والراجح أنها واجبات إلا ما سنستثنيه إن شاء الله. أولها التشهد الأول والجلوس له، وقد تقدم معنا في قول ابن مسعود أن التشهد فرض علينا، ولكنه هنا لم يكن ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه في صلاة الظهر ثم جبره بسجود السهو كما هو في الصحيحين، وسنتكلم عنه إن شاء الله في سجود السهو. من الواجبات أيضا تكبيرات الانتقال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالتكبير، والأمر يدل على الوجوب. طيب، إذا أمر المأموم بالتكبير من باب أولى أن يؤمر من؟ الإمام. ما وجه الأولوية؟ لا، يعني لما نقول إنه إذا أمر المأموم بالتكبير من باب أولى أن يؤمر الإمام، ما وجه الأولوية؟ نعم، لأن الإمام يتابعه المأموم، ولا تحصل المتابعة إلا بسماع التكبير، إلا بسماع التكبير، فالإمام بحاجة لأن يكبر حتى يتبعه المأموم، فهو أولى من المأموم بالأمر. وأيضا يقول بعض الفقهاء: لأنها شرعت للفصل بين هيئات الصلاة فلا بد أن تكون واجبة، لا بد أن تكون واجبة. أيضا من الواجبات قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، لحديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وسكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، وصححه الحاكم، وحسنه النووي، وصححه ابن القيم، وضعفه الألباني. والأقرب والله أعلم عند دراسة ما ذكره أهل العلم في الحكم على الحديث هو ثبوت الحديث، ويشهد له ويقويه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر. ووجه الدلالة فيه على الوجوب من وجهين: الوجه الأول أن الله أمر به في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم موضعه أنه في الصلاة، الله عز وجل قال: فسبح باسم ربك العظيم، فأمر في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بين الموضع وهو أنه في الصلاة وهو في الركوع. والوجه الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اجعلوها، والأمر يدل على الوجوب. ومن الواجبات التي ذكرها الشيخ وهو المشهور عند الحنابلة قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم ينقل عنه تركه، ولم تكن قرينة على أنه مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يظهر والله أعلم أنها سنة مستحبة من السنن وليست من الواجبات، لأنه لم يقم دليل من الأدلة الدالة على الوجوب أنها واجبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يدل على وجوبها، لأنه أمر بأن نصلي كما صلى، أن نصلي كما صلى، فما صلاه سنة نصليه سنة، وما صلاه واجبا نصليه واجبا، وما صلاه ركنا نصليه ركنا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول رب اغفر لي هو من السنن. أيضا من الواجبات قول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، على الإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، فكان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولما تقدم في حديث المسيء صلاته، حيث أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. وأما المأموم فالواجب عليه أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، على الصيغة التي ذكرناها عندما تكلمنا عن صفة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. متفق عليه. فما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حالة كوننا مأمومين إلا أن نقول ربنا لك الحمد. فالذي يظهر والله أعلم أن المأموم إنما طلب منه أن يقول ربنا لك الحمد. نعم.
قال رحمة الله عليه: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده.
نعم، هذه مسألة مهمة يا أخي. هذا حكم الواجب. الواجب أنه لا تصح الصلاة بتركه مع القدرة والتذكر، مع القدرة والتذكر. إذا تركه الإنسان قادرا متذكرا لا تصح الصلاة بتركه، ويسقط بالعجز والنسيان، ويجبر عند النسيان بسجود السهو. أما سقوطه بالعجز فلأنه واجب. والقاعدة ماذا تقول يا إخوة؟ ما هي قاعدة الشريعة في الواجب؟ لا واجب مع العجز. الفقهاء يقولون: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن عجز عن الواجب سقط عنه وصحت صلاته بدونه. وأما النسيان فلما سيأتي إن شاء الله في سجود السهو. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
تبه، هذا حكم الأركان، وهي أنها تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط عن المصلي بالعجز. من عجز عن الركن هل تبطل صلاته؟ الذي لا يستطيع القيام هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. صلي قاعدا فإن لم تستطع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولا واجب مع العجز. إنسان أجرى عملية وقال له الأطباء، أجرى عملية في عينه وقال له الأطباء: لا تسجد، لا تسجد، لأنك لو سجدت قد تتلف العين. هل نقول له لا تصلي لأنك لا تستطيع أن تأتي بالركن؟ نقول لا، نقول صلي ويسقط عنك الركن. فالركن يسقط بالعجز، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يا أخي من المسائل النوازل التي تنزل بالناس الآن الصلاة في الطائرة، خاصة أن بعض الطائرات ليس فيها أماكن يمكن أن يصلى فيها. ويدرك الوقت الإنسان بحيث أنه لا ينزل إلى الأرض إلا وقد خرج الوقت، سواء كانت الصلاة تجمع مع غيرها فيخرج الوقتان معا أو لا تجمع كالفجر فيخرج الوقت. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أستقبل القبلة ولا أستطيع أن أقوم ولا أستطيع أن أسجد ولا أستطيع أن أركع ولذلك لا أصلي حتى أنزل إلى الأرض. نقول لا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما عجزت عنه سقط عنك، وتصلي على حالك فلا واجب مع العجز. ولا تسقط الأركان بالنسيان أبدا، ولا تجبر بسجود السهو، وسيأتي كيف نصنع إن شاء الله في الكلام عن سجود السهو. الشيخ يقول ولا تسقط بالجهل، يعني إنسان من 40 سنة، من 50 سنة، من 60 سنة يصلي بلا طمأنينة مثل ما نرى بعض المسلمين، يعني كأنه يسابق لا يطمئن أبدا، وهو يجهل أن الطمأنينة ركن، هل يسقط عنه؟ على قول الشيخ لا يسقط الركن بالجهل، بل يطالب بالإعادة، يطالب بالإعادة. لماذا؟ قالوا لحديث المسيء صلاته، لأن الرجل اعتذر بأنه لا يحسن غير ما فعل، إذن هو جاهل، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة. قالوا دل ذلك على أن الجاهل لا يعذر بترك الركن. والذي يظهر لي والله أعلم في المسألة التفصيل، فالجاهل يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها، يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها. يعني لو صلينا العشاء ورأينا مسلما يصلي ويترك ركنا، جاء متأخرا بعد الصلاة وأخذ يصلي ويترك ركنا، جئنا وعلمنا، نقول له أعد صلاة العشاء. لماذا؟ لحديث المسيء صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة التي علمه فيها. أما ما سبق من الصلوات فلا يؤمر بالإعادة. ما الدليل؟ حديث المسيء صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه قال إنه لا يحسن غير هذا، معنى هذا أنه كان يصلي على هذه الهيئة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلاة. ولذلك نقول إن الجاهل بالركن لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، وإنما يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها فقط، عملا بحديث المسيء صلاته. نعم.
قال رحمة الله عليه والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة،
يعني أن ما زاد عن الأركان والواجبات فسنن قولية أو فعلية، لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن يزداد المسلم بها أجرا. والكمال للمؤمن أن يحرص على الإتيان بها. واللائق بالمؤمن إذا علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظمها وأن يحبها ولو لم تكن واجبة، وأن يحرص على فعلها ويعدها كنزا ثمينا. اللائق بالمؤمن يا إخوة إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، أن يعد هذا الفعل كنزا ثمينا يحرص عليه، وأن لا يعده قشورا كما يقول بعض الناس إذا قيل له هذه سنة قال هذه قشور. وللأسف حتى بعض الواجبات يقولون فيها قشور، فالذي يعفي لحيته يقولون هذا متمسك بالقشور، الذي لا يثبل ثوبه يقولون هذا متمسك بالقشور، وهذا في الحقيقة من السوء، وإن قاله بعض من يقال إنه من أهل العلم، لأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم لب وكمال، حتى لو لم تكن واجبة، نحن لا نلزم الناس بغير الواجب، لكن نقول ينبغي أن تعظم وأن تحب وأن يحرص عليها وأن يفعلها الإنسان وينزلها منزلتها اللائقة بها. أما أن يكون حال المؤمن كلما قيل له هذه سنة ألقاها وراء ظهره أو وصفها بما لا يليق، فهذا لا ينبغي أن يكون يعني حالا للمؤمن، وإن كنا نقول إنها ليست لازمة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها.
تقدم الكلام عن الطمأنينة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
متفق عليه.
لما ذكر الشيخ هذين الحديثين في آخر كلامه عن صفة الصلاة وعن أحكام الأقوال والأفعال فيها؟ ما فائدة ذكر هذين الحديثين؟ نعم. نعم، كأن الشيخ هنا يا إخوة يشير إلى الأصل في بيان الأركان في الصلاة. الأصل في بيان الأركان في الصلاة، ما هو الأصل في بيان الأركان في الصلاة؟ حديث المسيء صلاة، حديث أبي هريرة المذكور هنا، كما يشير إلى الأصل فيما ينبغي أن يكون عليها المؤمن في صلاته. ما هو الأصل في هذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه من عادة الشيخ أن يشير إلى الأصول في الأبواب، وهذه في الحقيقة من خاصية الفقه. سبق مرارا وتكرارا أن ذكرت أنه ينبغي على طالب العلم في دراسة كل باب أن يضبط أصله الفقهي وأصله من الدليل، يعني الدليل العام الذي يشمل أكثر ما فيه، والأصل الفقهي عند الفقهاء، فإن من ضبط هذا ضبط الباب وسهل عليه ما في الباب. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100.
نعم، يعني إذا انصرف المصلي من الصلاة المفروضة فإنه يشرع له أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بعد الصلاة المفروضة، بعد الصلوات الخمس المعلومة. وهذا الذكر يا إخوة له حكمة عظيمة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الذكر بعد الانصراف يعني من الصلاة، فكما قالت عائشة رضي الله عنها: هو مثل مسح المرآة بعد صقالها. يعني المرآة إذا صقلت تمسح. قال: فإن الصلاة نور وهي تصقل القلب كما تصقل المرآة. يعني كأنك تصقل قلبك بالصلاة. قال: ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة. يعني كأنك صقلت قلبك بالصلاة ثم مسحت المرآة بالذكر، فتزداد وضاءة وتزداد وضوحا. فالذكر مكمل لنور الصلاة في القلب، مكمل لنور الصلاة في القلب. فيبادر المصلي عند فراغه من صلاته بعد السلام مباشرة إلى قول: أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في درس الغد، لأن حسب ما وعدنا أن نقف قبيل الأذان بدقيقة تقريبا، ثم سنتكلم غدا إن شاء الله هل هذا الذكر يجهر به أو يسر به، ما هي السنة في هذا، وندلل عليه إن شاء الله عز وجل. فلعلنا نقف هنا، ثم سنجيب على الأسئلة. ما أدري حضر وقت الأذان ولا بقي؟ طيب يا أخوة، أنا أريد أن أستشيركم بالنسبة قبل أن نستأذن الإخوة في الأسبوع القادم إن شاء الله. هل ترغبون إذا كنا سنقيم الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله في الصبح، هل ترغبون أن يكون بعد درس الشيخ ترحيب مباشرة؟ لأن أظن بعد الفجر درس للشيخ ترحيب فقط، فهل ترغبون أن يكون الدرس بعد فراغ الشيخ ترحيب مباشرة من الدرس أو يتأخر؟ إذن نحن وأنا إذا وافق معي الإخوة القائمون على الدورة سيكون درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى نفرغ من كتاب الصلاة. أخذنا 2، 3، 4، 5 حتى نفرغ إن شاء الله من كتاب الصلاة، يكون بعد فراغ الشيخ الفاضل الدكتور ترحيب الدوسري من درسه بحول الله وقوته. وبعد الأذان نجيب إن شاء الله على الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الإخوة يقولون اسأل قبل أن تسأل من أجل أن نوزع الكتب، فأنا دائما أحب في الأسئلة أن تكون يعني خفيفة يجيب عليها الطلاب، لأن الأسئلة يعني إنما هي يعني وسيلة. أنا أريد من أحد الإخوة أن يذكر لي الضابط في معرفة الأركان الفعلية في الصلاة، الضابط في معرفة الأركان الفعلية في الصلاة. أريد من الإخوة أولا بنأخذ من هذين. ها؟ هذا الضابط من جهة الدليل. طيب الضابط من جهة التقرير الفقهي، كل فعل لا تتغير هيئة الصلاة أو تتغير هيئة الصلاة بتركه فهو ركن، كل فعل من الصلاة تتغير هيئة الصلاة بتركه فهو ركن، أو بعبارة أخرى كل فعل من هيئة الصلاة فهو ركن. كم عدد الأركان جملة؟ الأخ هنا الذي خلف، الذي خلف، طيب ها؟ كم؟ 13. وإذا قلنا 14 ما الفرق؟ ها؟ صلاة الإبراهيم، أحسن. هذا السؤال الأخير للوسط، لكن يحتاج تأمل، ما الفرق بين الركن والواجب؟ طيب أنا سأسألك سأعيد، الواجب والركن إذا ترك عجزا هل يختلف حكمهما؟ الواجب والركن إذا ترك عجزا هل يختلف حكمهما؟ لا يختلف حكمهما، يسقطان أو لا يسقطان إذا ترك عجزا؟ ها يسقطان. ما القاعدة؟ حديث عمران والقاعدة الفقهية لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعت. طيب إذا ترك نسيانا هل يسقطان أو يسقط الواجب ولا يسقط الركن؟ نسيان الواجب يجبر بسجود السهو، والركن الركن لا يسقط أبدا ولا تصح الصلاة إلا إذا أتي به. طيب لا بس حتى نجيب على الأسئلة.
الكتب دخلت قلت لها
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخنا بارك الله فيكم ورفع قدركم، هل للمسلم أن يأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ويأتي بصيغة أخرى ثابتة للصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في صلاة واحدة؟
نعم لا بأس، لا بأس أن يأتي بصيغة في التشهد الأول، وقد قلنا أن الصحيح الذي نختاره هو الأقرب عندنا والله أعلم أن الصلاة الإبراهيمية يؤتى بها في التشهد الأول، وإن كانت ليست واجبة ولا ركنة وإنما هي مستحبة، فلا بأس أن يأتي بصيغة في التشهد الأول ويأتي بصيغة في التشهد الأخير، لكن لا يجمع بين صيغتين في تشهد واحد ولا يلبك. نعم.
هذا سؤال من الإخوة في البث، يقول نرجو من الشيخ أن يضع لنا ضابط في من نسي ركن أركان الصلاة ولم يتذكر حتى شرع في الركن الذي بعده، أو تذكره وما زال لم ينتقل إلى الركن الآخر.
هذا سنبسطه إن شاء الله في درس الغد عندما نتكلم عن سجود السهو.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل هناك من يقول بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
لا أعلم سوى ما قرره الإمام بن حزم واستدل بالعمومات، ولا أعلم أحدا من الفقهاء غير ابن حزم يقول بوجوبها، أما استحبابها فقال به بعض الفقهاء.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم تفقيع الأصابع في المسجد أو في الصلاة؟
إذا كان المقصود التشبيك فهذا إن شاء الله سيرد في مسألة ما يبطل الصلاة وما لا يبطل الصلاة بعد الكلام عن أنواع السجود إن شاء الله.
أحسن الله عليك. يقول هل الملائكة إخوان لنا؟
الملائكة من عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحون إخوان لنا وإن لم يكونوا من جنسنا، الجن إخوة لنا وإن لم يكونوا من جنسنا، والملائكة إخوة لنا من جهة كونهم عبادا صالحين لله وإن لم يكونوا من جنسنا، فالأخوة هنا أخوة عبادة.
أثابكم الله. يقول هل نستطيع القول على أن أهل الباطل الذين بلغوا من العلم مبلغا كبيرا مع فساد اعتقادهم أنهم أخلصوا أو صدقوا في طلب العلم؟
الإخلاص أمره إلى الله فإنه في القلوب، ولا نتكلم عن هذا، ولكن من الأمور المعلومة عند المؤمنين أن العمل لا يصلح بمجرد الإخلاص، فلا بد من الجناحين، لا بد من الإخلاص والمتابعة، فإذا وجد الإخلاص فقط بدون المتابعة فالعمل ليس بصحيح، وإذا وجدت المتابعة الظاهرية بدون الإخلاص، لأن نقول الظاهرية لأن المتابعة الحقيقية لا بد فيها من إخلاص، فإن العمل ليس صحيحا. ولكن نحن لا نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس ونقول هذا لأنه من أهل الباطل غير مخلص، وهذا أمره إلى الله عز وجل، لكن نحكم على العمل. فالعمل إذا لم يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة فهو غير صحيح وباطل، وبالتالي نحكم على صاحبه أنه من أهل الحق أو من أهل الباطل بناء على هذا الحكم.
أثابكم الله يقول: إذا أدرك المأموم الجماعة في الركوع هل يكبر مرتين، مرة للإحرام ومرة للركوع؟
أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها، ولا بد أن يكبر قائما، فلا يصح أن يكبر للإحرام وهو منحني، لا بد أن يكبر حال القيام تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة، وإن أتى بتكبيرة الركوع فشيء حسن، وإن لم يأتي بها فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تسقط بتكبيرة الإحرام.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تعلم علم المنطق؟ فإن بعض طلبة العلم الصغار يسوغ لنفسه تعلم المنطق بحجة أنه يحتاجه في دراسته في أصول الفقه.
ليت العمر يكفي لأن نتعلم السنة، يعني تعلمنا كتاب الله وتعلمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهمنا العقيدة كما ينبغي، وتعلمنا الفقه كما ينبغي، وعرفنا علوم الآلة التي تعلمها المسلمون وعلمها المسلمون، حتى ما بقي عندنا إلا المنطق، هل نقرأ المنطق أو لا نقرأ المنطق؟ المنطق من حيث هو منطق لا فائدة منه، لا يحتاجه ذكي ولا يستوعبه غبي، الذكي مستغني عنه بفضل الله عز وجل بذكائه، والغبي والله لو قرأه ليلا ونهارا ما ازداد إلا غباوة. وأصول الفقه الذي هو أصول الفقه الذي كان يفهمه الصحابة وفقهوا به دينهم لا يحتاج إلى المنطق، ونقصد بالمنطق المنطق اليوناني لا الفهم العقلي. وأنا أرى والله أعلم أنه لا خير لطالب العلم في أن يفرد المنطق بدراسة، لكن إذا أراد أن يدرس كتب الأصول دراسة متخصصة فيقرأ الكتاب على متخصص متمكن من الأصول، فإذا جاءت عبارة حلها في مكانها وفهمه هذه العبارة بدون حاجة إلى أن يذهب الإنسان إلى دراسة يعني ما يسمى بالمنطق اليوناني. أما المقدمات العقلية التي تدرك ويعرفها العقلاء فهذه بالحقيقة ليست من المنطق، هذه من آلات الفهم، وهذه معروفة ومتقررة عند أهل العلم، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعرفونها، مثل ما يتعلق بالقياس ومقدمات القياس ونحو ذلك. فأنا لا أنصح طالب العلم بأن يشتغل بقراءة المنطق، أولا الوقت أنفس من أن يقضى في مثل هذا، ثانيا لا فائدة منه في خصوصه، ومن أراد أن يفهم كتب الأصول فإنما يفهم ذلك بالقراءة على عالم متخصص في هذا الشأن. نعم.
وهذا السؤال عبر النت من مصر.
ما يعني بعض الناس يقولون من جهل شيئا عاداه، نحن نعرف المنطق ودرسنا، لكننا نقول إنه لا حاجة لأحد بأن يدرس. نعم.
هذا السؤال من مصر، تقول السائلة: هل الأقرب
وبعض الناس دخل في المنطق فتمنطق وزاهد حتى في عقيدة السلف. نعم.
هل الأقرب إلى الصواب قبض اليد أو إرسالها بعد الرفع من الركوع؟
المسألة اجتهادية وليست من مسائل النطاح والنزاع والسنة وعدم السنة، هذا سلفي لأنه لا يقبض أو هذا سلفي لأنه يقبض، هذا سني لأنه لا يقبض أو سن، ليست من هذه المسائل بشيء. المسألة اجتهادية محضة، والأمر فيها واسع. من قبض بعد الركوع معتقدا أنها السنة فهو على خير، ومن ترك القبض معتقدا أن السنة ترك القبض أعني بعد الركوع فهو على خير، لأن السنة محتملة. لكن كما قدمت مرارا، الذي يظهر لي والله أعلم بعيدا عن التعصب لزيد أو عمر من الناس، بعض الناس لا يقبض لا لتقرير المسألة ولكن لأن فلانا لا يقول بالقبض، أو يقبض لا لتقرير المسألة ولكن لأن العالم الفلاني من بلده يقول بالقبض. الذي يظهر لي والله أعلم تقريرا للمسألة فقها أن الأقرب إلى السنة هو القبض، أن يقبض بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل أحوال القيام. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة كلها، فخرجت أفعال الصلاة التي الركوع والسجود ونحو ذلك، وبقي القيام، ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ويقول بعض الناس لم يرد في ذلك نص خاص، نقول ليس هنالك حاجة لأن يرد فيه نص خاص. يقول بعض الناس إذا لم يرد فيه نص خاص فنأخذ بالأصل، نقول ما الأصل في قيام المصلي؟ نحن لا نتكلم عن إنسان في الطريق ولا في، نحن نتكلم عن قيام في الصلاة. ما الأصل في قيام المصلي؟ الأصل أن يقبض. من أخرج المسألة عن القبض يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل هو القبض. ومع ذلك أقول إن المسألة اجتهادية والأمر فيها بحمد الله واسع. يعني هناك مسائل يا إخوة ينبغي أن يفهم أن الأمر فيها واسع وأن لا تضيق صدورنا بها. يعني هناك من الناس من يراقب الناس على حسب اعتقاده ويضيق صدره إذا وجد من يخالفه، حتى وجدنا من يراقب ساعة الإنسان هل هي في اليمين ولا في اليسار، إن رآها في اليمين فرح وانشرح صدره، وإن رآها في اليسار اشمأز من هذا، وربما قال ما هو على سنة. ما ينبغي هذا، ينبغي أن نفهم المسائل ونعطيها قدرها، ونعرف المسائل التي فيها سعة والمسائل الاجتهادية ونحو هذا. وإذا اعتقدت شيئا هو الصالح فأنصح أخي، ولا أحمل على أخي في مثل هذه المسائل التي فيها السعة. لعلنا نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولإخواني الخير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درسنا الليلة أحب على عجالة أن أذكر إخواني طلاب العلم بأن طالب العلم في طلبه للعلم يحتاج إلى أربعة أمور لا بد منها. أولها الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصده من طلب العلم أن يرضي ربه سبحانه وتعالى بإصلاح عمله وبالدعوة إلى الله عز وجل به، فلا خير في عمل إلا بإخلاص. والمعلوم أن طلب العلم الشرعي من أخلص فيه فهو محمود، ومن لم يخلص فيه فإنه مذموم مستحق للعقاب. ليس الإخلاص في طلب العلم الشرعي لإدراك الفضيلة، وإنما الإخلاص في طلب العلم الشرعي لإدراك الفضيلة مع السلامة من العقاب.
فبعض الأعمال لو أخلصت فيها نلت الفضيلة، ولو لم تخلص غاية ما هنالك أن تفوتك تلك الفضيلة، مثل مثلا طلب العلوم الدنيوية النافعة، إن أخلصت في الطلب نلت فضيلة هذا الطلب والأجر، وإن لم تخلص ذهبت الفضيلة فقط. أما العلم الشرعي فلا، إن لم تخلص ذهبت الفضيلة واستحققت العقاب. والأمر الثاني أن يتعلم طالب العلم الخير، فليس كل ما قيل إنه علم مدح طالبه، وإنما الممدوح أن يطلب طالب العلم الخير، كما في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. فيحرص طالب العلم على أن يتعلم الخير، وذلك بأن يكون العلم الذي يطلبه خيرا في أصله، مبنيا على الكتاب والسنة، مبنيا على الدليل المعتبر، وأن يكون خيرا في أهله، فلا يطلب العلم إلا ممن يدله على الخير. أما من يعطيه شيئا من العلم ويدله على طريق ينحرف عما كان عليه سلف الأمة فليس طلب العلم إذ ذاك خيرا. إذن الأمر الثاني أن يحرص طالب العلم على أن يتعلم الخير. الأمر الثالث الصبر في طلب العلم، فما نال العلم إلا صبور. العلم يحتاج إلى صبر، وصبر عظيم، صبر على الطلب، صبر على الاستماع، وصبر على المراجعة، وصبر على المتابعة. ومن لم يصبر لم يحصل، فمفتاح التحصيل الصبر. والأمر الرابع العمل، وكما أثر عن بعض الصحابة هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم لا ينفع ولا يستقر ولا يثبت إلا بالعمل. فأنا وأنت يا أخي بحاجة لأن نتدبر هذه الأمور الأربعة، وأن نستحضرها في طلبنا دائما، وأن نتعهد أنفسنا فيها، حتى لا يضيع تعبنا، وحتى ننتفع بعلمنا، وحتى نرى العلم واضحا في عملنا وفي تحصيلنا. هذا الأمر في الحقيقة أحببت أن أشير إليه، لأن هذه الأمور الأربعة فيها علاج لكثير من أمراض طلاب العلم، ونحن بحاجة لأن نتنبه لها. لا زال درسنا في شرح منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وكنا وصلنا إلى موضوع من الأهمية بمكان لطالب العلم، ألا وهو أحكام أفعال وأقوال الصلاة. وقلنا إنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم هو جزء من الصلاة ولا بد منه لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه، وهو ما اصطلح كثير من أهل العلم على تسميته بالركن أو بالأركان، وقسم لازم يجب على المصلي أن يأتي به، ومن تركه عامدا بطلت صلاته، ومن سهى عنه وجب أن يجبره بسجود السهو، وهو الذي اصطلح كثير من أهل العلم على تسميته بالواجب أو الواجبات. وقسم هو فضيلة لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا، وهو الذي اصطلح عليه أهل العلم بالسنن. وكنا بدأنا مع الشيخ رحمه الله في الأركان، حيث قسم الشيخ رحمه الله الأركان في الصلاة إلى قسمين: أركان قولية وأركان فعلية. والتقسيم والتفصيل طريق للتحصيل. من طرق التحصيل في العلم أن يقسم طالب العلم ويفصل. عندنا ضابطان لا بأس أن أذكرهما. ضابط يقول: التقسيم والتفصيل طريق التحصيل. وآخر يقول: التشقيق مذهب للتحقيق. التشقيق مذهب للتحقيق، يعني تقسيم المسائل وتفصيل المسائل تفصيلا علميا هو طريق للتحصيل حتى تضبط المسائل وتحصلها. أما التشقيق واختراع أمور لا حاجة إليها هذا يذهب التحقيق، لأنه يتعب الذهن من غير فائدة. فالشيخ رحمه الله في كتابه البديع هذا يسلك طريق التفصيل والتقسيم. وقد بدأنا في الأركان القولية، وتكلمنا عن الركن الأول وهو تكبيرة الإحرام وفرغنا من هذا، ثم تكلمنا عن الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، وبينا أنها ركن وأنه لا صلاة لمصل إلا بفاتحة الكتاب. وقلنا إن هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم وهو الذي وقفنا عنده، فقراءة الفاتحة للمأموم في الحقيقة من مسائل الاجتهاد. لما نقول إنها من مسائل الاجتهاد؟ لأن فيها أدلة متعارضة، لأن فيها أدلة متعارضة، وما دام ذلك كذلك فهي من مسائل الاجتهاد، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. والجمهور، جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين، على عدم لزومها للمأموم، وأنها ليست لازمة للمأموم بشرط أن يسمع قراءة الإمام. فإذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام فجمهور أهل العلم يقولون إن قراءة الفاتحة ليست لازمة له. والذي يظهر لي والله أعلم أن في المسألة تفصيلا، فالمأموم إذا لم يتمكن من قراءتها لكونه أدرك الإمام رافعا فإنها تسقط عنه، الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يتمكن من قراءتها لكونه أدرك الإمام رافعا، لحديث أبي بكر المشهور: زادك الله حرصا ولا تعد، وهو في الصحيح. ويلحق بذلك أيضا إذا لم يتمكن من قراءتها كاملة لسرعة الإمام، أحيانا لا سيما في الركعة الثالثة والرابعة يسرع الإمام في قراءة الفاتحة، فيكون المأموم وصل إلى نصف قراءة الفاتحة فيركع الإمام، ويخشى المأموم أنه لو استمر في القراءة يرفع الإمام لأنه سريع، نقول هنا تسقط ويكتفي بما قرأ وصلاته صحيحة. أما إذا تمكن المأموم من قراءتها فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد أن يقرأها، ولا تصح قراءته بدونها، ولا تصح صلاته بدون قراءتها. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الجميع، ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر الحديث المعروف في هذا، والحديث في صحيح مسلم. الشاهد هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من، ومن تقتضي العموم، من تقتضي العموم، فيشمل كل من صلى. من صلى صلاة، وصلاة نكرة في سياق الشرط، صلاة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تقتضي العموم، فعندنا عمومان هنا، كلمة من وصلاة وهي نكرة في سياق الشرط. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وهي الفاتحة فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، وهذا عام يشمل الجميع. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أعلم بما روى، طبعا لا بأس أن أثير لكم إشكالا لتبحثوه لأنه ليس هناك وقت لأتكلم وأفصل فيه. عندنا قاعدة تقول الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، وقاعدة أخرى تقول العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. القاعدة الأولى تقتضي أن يؤخذ بقول الراوي في تفسير الرواية، والقاعدة الثانية تقتضي أن يؤخذ بالرواية ولا يعني يلتفت إلى رأي الراوي. كيف نجمع بينهما؟ هو بينهما جمع لكني لن أتكلم عنه، هذا ابحثوه. فأبو هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى، قيل له إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله، يعني هذا حاصل. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود وسكت عنه وإسناده صالح. هنا هذا الحديث فيه دلالات. الدلالة الأولى قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، إذن يسمعون قراءة الإمام أو ما يسمعون قراءة الإمام؟ يسمعون قراءة الإمام، لأن قراءة الفجر في صلاة الفجر جهرية. قال فثقلت عليه القراءة، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خلف إمامكم. ثم استثنى إلا بفاتحة الكتاب، يعني اقرأوا بفاتحة الكتاب. ثم علل فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو كان خلف الإمام. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وروى ابن أبي شيبة عن أبي إبراهيم التيمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال لي اقرأ، قال قلت وإن كنت خلفك، قال وإن كنت خلفي، وإن كنت خلف. فالذي يظهر والله أعلم أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. هناك صورة ذكرها بعض أهل العلم فيها عدم التمكن، وهي إذا لم يتمكن من القراءة لقراءة الإمام، يعني أحيانا الإنسان إذا يسمع قراءة الإمام لا يستطيع أن يقرأ، تجده ربما يقرأ الآية ثم يعيدها لا يستطيع أن يقرأ، هنا تسقط عنه لأنه لا يتمكن من قراءتها. فإذا لم يتمكن المأموم من القراءة سقطت عنه استدلالا بحديث أبي بكر ويقاس عليه غيره. أما إذا تمكن فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. هذا الذي يظهر لي في المسألة والله أعلم. وقد قدمت أن المسألة اجتهادية من مسائل الاجتهاد. نعم. لو أعدت لنا يا شيخ قول الشيخ والأركان القولية.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم، الركن الثالث يا إخوة من الأركان القولية التشهد الأخير. طبعا التشهد الأخير فيه قول وفيه فعل. القول هو التحيات لله إلى آخرها مع الصلاة الإبراهيمية، مع الصلاة الإبراهيمية، هذا قول. والفعل هو الجلوس. والآن نحن نتكلم عن الأقوال، يعني عن قولنا التحيات لله إلى آخرها مع الصلاة الإبراهيمية. والتشهد الأخير اختلف فيه أهل العلم في حكمه، والأقرب والله أعلم أنه ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. رواه البيهقي والدارقطني، وصححه الدارقطني وابن الملقن وابن حجر والألباني. وهنا وجه الدلالة أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، معنى هذا أن التشهد فرض ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولكن قولوا. وقد جاء الأمر به أيضا في الصحيحين، وكذلك الأمر بالصلاة الإبراهيمية. وعليه فإننا نقول الأقرب والله أعلم أن التشهد الأخير يعني من جهة القول ركن، فإن قال لنا قائل يلزمكم على قول ابن مسعود أن تقولوا إن التشهد الأول ركن، لأنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير. فنقول لو لم يقم الدليل على أن التشهد الأول ليس ركنا لقلنا إنه ركن، لكن قام الدليل على أنه ليس ركن، والدليل كما سيأتي معنا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه وجبره بسجود السهو، فلما كان ذلك كذلك علمنا أنه ليس ركنا. والركن الرابع من الأركان القولية السلام عند جمهور أهل العلم لحديث وتحليلها التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعلها بين طرفين. التحريم ما هو؟ تكبيرة الإحرام، وقد تقدم أنها ركن، والتحليل السلام. فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة، كذلك التسليم متعين للتحليل وللخروج من الصلاة، فهو ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. كم ركنا ذكرنا من الأركان القولية يا إخوة؟ 4 صحيح؟ ويصح لأحدكم أن يقول 5. من قال 4 يقول هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام، هذه 4. طيب من أين يأتي بالخامس؟ نعم، لا في القولية، 5 في القولية. لا، يبقى قراءة الفاتحة على أنها ركن، التشهد ما به، لا الجلوس فعل،
الصلاة على النبي.
الصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية. بمعنى أنك تستطيع أن تجعل التشهد ركنين، فيكون التشهد الذي هو التحيات ركنا والصلاة الإبراهيمية ركنا فتكون 5 تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الذي هو التحيات والصلاة الإبراهيمية والسلام. يصح أن تقول 4 ويصح أن تقول 5. احفظوها فإنها سهلة، وإذا قلتم 5 فهي سهلة، أصابع اليد تتذكر أصابع يدك 5، وتحفظ هذه الأقوال. نعم.
قال رحمة الله عليه وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
نعم، قال الشيخ وباقي أفعالها أركان فعلية، يعني لما فرغ الشيخ من الأركان القولية شرع في الأركان الفعلية وذكر لها ضابطا عاما لأنها كثيرة، فذكر ضابطا عاما يضبط هذه الأفعال. إذا عرفت هذا الضابط تحفظ الأركان الفعلية. ما هو هذا الضابط؟ هذا الضابط أن كل فعل في الصلاة يغير هيئتها فهو ركن، أو كل فعل في الصلاة من هيئتها فهو ركن إلا الجلوس للتشهد الأول. كل فعل في الصلاة من هيئتها فهو ركن إلا الجلوس للتشهد الأول. نشرح هذا، كل فعل في الصلاة من هيئتها، لما ذكرنا هذا القيد؟ يعني الأفعال التي في الصلاة بعضها في الهيئة، ولو تغير تتغير الهيئة، مثل القيام، الركوع، السجود، الجلوس، هذه أفعال في الهيئة، لما ذكرناه؟ لنخرج عن الأفعال التي لا تغير الهيئة لو تركت، مثل رفع اليدين. رفع اليدين فعل في الصلاة، لو لم نذكر هذا القيد لدخل في ضابطنا، لكن لما قلنا لا تغير هيئة الصلاة أصبح خرج. لما؟ لأن الرفع والقبض لا يغير هيئة الصلاة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يفعل فيه ما يعتقد، ولا يشترط أن يفعل كما يفعل الإمام. يعني إمامك مثلا ما يرى الرفع، رفع اليدين عند الركوع، السنة لك أن ترفع. إمامك ما يرى القبض بعد الرفع من الركوع وأنت ترى القبض، السنة لك أن تقبض. بخلاف ما يغير الهيئة فإنه لا بد من متابعة الإمام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. ولا يخرج من هذه الأفعال التي تختلف بها الهيئة إلا الجلوس للتشهد الأول، فإنه من الواجبات. هذا من حيث الضابط من أقوال العلماء. طيب لو أردنا ضابطا من الحديث، نعم هناك ضابط للأركان الفعلية من الحديث، وهو حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل المسيء صلاته، هذا يضبط الأركان الفعلية. فالقاعدة عند أهل العلم أن ما ورد في حديث المسيء صلاته أركان للصلاة، أركان للصلاة. والحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث متفق عليه. إذن أول الأركان الفعلية ما هو يا إخوة؟ القيام. أول فعل نفعله هو القيام، والقيام ركن في الفريضة لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران ابن الحسين وفيه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن في الفريضة. أما القيام في النفل فسنة، يزداد به الأجر ولا تبطل الصلاة بتركه، لحديث عمران بن الحسين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نزل. فالقيام في النافلة ليس ركنا. وثاني الأفعال هو الركوع، والركوع ركن. ما الدليل على أنه ركن يا إخوة؟ أولا دائما استحضر معك حديث المسيء صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته، كذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وثالث الأفعال الرفع من الركوع، وهو ركن لحديث المسيء صلاة. ورابع الأفعال السجود على الأعضاء السبعة لحديث المسيء صلاته. وخامس الأفعال الاعتدال من السجود، وسادس الأفعال الجلوس بين السجدتين، وهما ركنان أيضا لحديث المسيء صلاة، وثامن الأفعال الجلوس للتشهد الأخير. طبعا تقدم معنا يا إخوة أن التشهد الأخير ركن، فلو لم يرد لنا دليل خاص على أن الجلوس للتشهد ركن لقلنا إنه ركن، لأنه يلزم من كون التشهد ركنا أن يكون الجلوس له ركنا، فالجلوس للتشهد الأخير ركن لحديث المسيء صلاته، ولأن التشهد الأخير ركن. إذن الآن ذكرنا يا إخوة من الأركان القولية 4 أو 5، ومن الأركان الفعلية كم؟ 7. إذا قلنا إن القولية 4 و7 تكون 11، وإذا قلنا إن القولية 5 والفعلية 7 تكون 12. طيب، ويزاد عليها ركنان هما الطمأنينة. فالطمأنينة ركن. ما معنى الطمأنينة يا إخوة؟ الطمأنينة هي السكون والاستقرار في الركن، السكون والاستقرار في الركن. ما ضابطها؟ أن يستقر كل فقار في مكانه. في حال القيام أن تستقر الفقار في مكانها قائما، في حال الركوع أن تستقر الفقار في مكانها رافعة، وهكذا. والطمأنينة ركن لحديث المسيء صلاته، وقد تقدم معنا وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت؟ قال الراوي وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية أيضا عند البخاري أن حذيفة رضي الله عنه قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن. وثانيهما الترتيب بين الأركان، فالترتيب بين الأركان ركن لحديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثم ثم، وثم تقتضي الترتيب. فهذه 14 ركنا أو 13 ركنا على حسب عدنا للأركان القولية. نعم.
قال رحمة الله عليه: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده.
هنا يذكر الشيخ رحمه الله واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة التي ذكرها الشيخ مختلف فيها، فبعض أهل العلم يقولون إنها سنن كلها، يقولون إنها سنن، أعني الواجبات. والراجح أنها واجبات إلا ما سنستثنيه إن شاء الله. أولها التشهد الأول والجلوس له، وقد تقدم معنا في قول ابن مسعود أن التشهد فرض علينا، ولكنه هنا لم يكن ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه في صلاة الظهر ثم جبره بسجود السهو كما هو في الصحيحين، وسنتكلم عنه إن شاء الله في سجود السهو. من الواجبات أيضا تكبيرات الانتقال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالتكبير، والأمر يدل على الوجوب. طيب، إذا أمر المأموم بالتكبير من باب أولى أن يؤمر من؟ الإمام. ما وجه الأولوية؟ لا، يعني لما نقول إنه إذا أمر المأموم بالتكبير من باب أولى أن يؤمر الإمام، ما وجه الأولوية؟ نعم، لأن الإمام يتابعه المأموم، ولا تحصل المتابعة إلا بسماع التكبير، إلا بسماع التكبير، فالإمام بحاجة لأن يكبر حتى يتبعه المأموم، فهو أولى من المأموم بالأمر. وأيضا يقول بعض الفقهاء: لأنها شرعت للفصل بين هيئات الصلاة فلا بد أن تكون واجبة، لا بد أن تكون واجبة. أيضا من الواجبات قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة، لحديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وسكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، وصححه الحاكم، وحسنه النووي، وصححه ابن القيم، وضعفه الألباني. والأقرب والله أعلم عند دراستي ما ذكره أهل العلم في الحكم على الحديث هو ثبوت الحديث، ويشهد له ويقويه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر. ووجه الدلالة فيه على الوجوب من وجهين: الوجه الأول أن الله أمر به في القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم موضعه أنه في الصلاة، الله عز وجل قال: فسبح باسم ربك العظيم، فأمر في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بين الموضع وهو أنه في الصلاة وهو في الركوع. والوجه الثاني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اجعلوها، والأمر يدل على الوجوب. ومن الواجبات التي ذكرها الشيخ وهو المشهور عند الحنابلة قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، ولم ينقل عنه تركه، ولم تكن قرينة على أنه مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يظهر والله أعلم أنها سنة مستحبة من السنن وليست من الواجبات، لأنه لم يقم دليل من الأدلة الدالة على الوجوب أنها واجبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يدل على وجوبها، لأنه أمر بأن نصلي كما صلى، أن نصلي كما صلى، فما صلاه سنة نصليه سنة، وما صلاه واجبا نصليه واجبا، وما صلاه ركنا نصليه ركنا. فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول رب اغفر لي هو من السنن. أيضا من الواجبات قول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، على الإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، فكان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولما تقدم في حديث المسيء صلاة، حيث أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. وأما المأموم فالواجب عليه أن يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد على الصيغة التي ذكرناها عندما تكلمنا عن صفة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. متفق عليه. فما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حالة كوننا مأمومين إلا أن نقول ربنا لك الحمد. ف فالذي يظهر والله أعلم أن المأموم إنما طلب منه أن يقول ربنا لك الحمد. نعم.
قال رحمة الله عليه: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده.
نعم، هذه مسألة مهمة يا أخي. هذا حكم الواجب. الواجب أنه لا تصح الصلاة بتركه مع القدرة والتذكر، مع القدرة والتذكر. إذا تركه الإنسان قادرا متذكرا لا تصح الصلاة بتركه، ويسقط بالعجز والنسيان، ويجبر عند النسيان بسجود السهو. أما سقوطه بالعجز فلأنه واجب. والقاعدة ماذا تقول يا إخوة؟ ما هي قاعدة الشريعة في الواجب؟ لا واجب مع العجز. الفقهاء يقولون لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن عجز عن الواجب سقط عنه وصحت صلاته بدونه. وأما النسيان فلما سيأتي إن شاء الله في سجود السهو. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
تبه، هذا حكم الأركان، وهي أنها تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط عن المصلي بالعجز. من عجز عن الركن هل تبطل صلاته؟ الذي لا يستطيع القيام هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. صل قاعدا فإن لم تستطع، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولا واجب مع العجز. إنسان أجرى عملية وقال له الأطباء، أجرى عملية في عينه وقال له الأطباء لا تسجد، لا تسجد، لأنك لو سجدت قد تتلف العين. هل نقول له لا تصلي لأنك لا تستطيع أن تأتي بالركن؟ نقول لا، نقول صلي ويسقط عنك الركن. فالركن يسقط بالعجز، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يا أخي من المسائل النوازل التي تنزل بالناس الآن الصلاة في الطائرة، خاصة أن بعض الطائرات ليس فيها أماكن يمكن أن يصلى فيها. ويدرك الوقت الإنسان بحيث أنه لا ينزل إلى الأرض إلا وقد خرج الوقت، سواء كانت الصلاة تجمع مع غيرها فيخرج الوقتان معا، أو لا تجمع كالفجر فيخرج الوقت. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أستقبل القبلة، ولا أستطيع أن أقوم، ولا أستطيع أن أسجد، ولا أستطيع أن أركع، ولذلك لا أصلي حتى أنزل إلى الأرض. نقول لا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما عجزت عنه سقط عنك، وتصلي على حالك، فلا واجب مع العجز. ولا تسقط الأركان بالنسيان أبدا، ولا تجبر بسجود السهو. وسيأتي كيف نصنع إن شاء الله في الكلام عن سجود السهو. الشيخ يقول: ولا تسقط بالجهل. يعني إنسان من 40 سنة، من 50 سنة، من 60 سنة يصلي بلا طمأنينة، مثل ما نرى بعض المسلمين، يعني كأنه يسابق لا يطمئن أبدا، وهو يجهل أن الطمأنينة ركن، هل يسقط عنه؟ على قول الشيخ لا يسقط الركن بالجهل، بل يطالب بالإعادة، يطالب بالإعادة. لماذا؟ قالوا لحديث المسيء صلاته، لأن الرجل اعتذر بأنه لا يحسن غير ما فعل، إذن هو جاهل، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فأمره بالإعادة. قالوا دل ذلك على أن الجاهل لا يعذر بترك الركن. والذي يظهر لي والله أعلم في المسألة التفصيل، فالجاهل يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها، يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها. يعني لو صلينا العشاء ورأينا مسلما يصلي ويترك ركنا، جاء متأخرا بعد الصلاة وأخذ يصلي ويترك ركنا، جئنا وعلمنا، نقول له أعد صلاة العشاء. لماذا؟ لحديث المسيء صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة التي علمه فيها. أما ما سبق من الصلوات فلا يؤمر بالإعادة. ما الدليل؟ حديث المسيء صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، مع أنه قال إنه لا يحسن غير هذا. معنى هذا أنه كان يصلي على هذه الهيئة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من الصلاة. ولذلك نقول إن الجاهل بالركن لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، وإنما يؤمر بإعادة الصلاة التي علم فيها فقط، عملا بحديث المسيء صلاته. نعم.
قال رحمة الله عليه: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة.
يعني أن ما زاد عن الأركان والواجبات فسنن قولية أو فعلية، لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن يزداد المسلم بها أجرا. والكمال للمؤمن أن يحرص على الإتيان بها. واللائق بالمؤمن إذا علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظمها وأن يحبها ولو لم تكن واجبة، وأن يحرص على فعلها ويعدها كنزا ثمينا. اللائق بالمؤمن يا إخوة إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، أن يعد هذا الفعل كنزا ثمينا يحرص عليه، وأن لا يعده قشورا كما يقول بعض الناس إذا قيل له هذه سنة قال هذه قشور. وللأسف حتى بعض الواجبات يقولون فيها قشور، فالذي يعفي لحية يقولون هذا متمسك بالقشور، الذي لا يسبل ثوبة يقولون هذا متمسك بالقشور. وهذا في الحقيقة من السوء، وإن قاله بعض من يقال إنه من أهل العلم، لأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم لب وكمال حتى لو لم تكن واجبة. نحن لا نلزم الناس بغير الواجب، لكن نقول ينبغي أن تعظم وأن تحب وأن يحرص عليها وأن يفعلها الإنسان وينزلها منزلتها اللائقة بها. أما أن يكون حال المؤمن كلما قيل له هذه سنة ألقاها وراء ظهره أو وصفها بما لا يليق، فهذا لا ينبغي أن يكون يعني حالا للمؤمن، وإن كنا نقول إنها ليست لازمة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها.
تقدم الكلام عن الطمأنينة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم،
متفق عليه.
لما ذكر الشيخ هذين الحديثين في آخر كلامه عن صفة الصلاة وعن أحكام الأقوال والأفعال فيها؟ ما فائدة ذكر هذين الحديثين؟ نعم. نعم، كأن الشيخ هنا يا إخوة يشير إلى الأصل في بيان الأركان في الصلاة. الأصل في بيان الأركان في الصلاة، ما هو الأصل في بيان الأركان في الصلاة؟ حديث المسيء صلاة، حديث أبي هريرة المذكور هنا، كما يشير إلى الأصل فيما ينبغي أن يكون عليها المؤمن في صلاته. ما هو الأصل في هذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه من عادة الشيخ أن يشير إلى الأصول في الأبواب، وهذه في الحقيقة من خاصية الفقه. سبق مرارا وتكرارا أن ذكرت أنه ينبغي على طالب العلم في دراسة كل باب أن يضبط أصله، أصله الفقهي وأصله من الدليل. يعني الدليل العام الذي يشمل أكثر ما فيه، والأصل الفقهي عند الفقهاء. فإن من ضبط هذا ضبط الباب وسهل عليه ما في الباب. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100.
نعم، يعني إذا انصرف المصلي من الصلاة المفروضة فإنه يشرع له أن يأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر. الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بعد الصلاة المفروضة، بعد الصلوات الخمس المعلومة. وهذا الذكر يا إخوة له حكمة عظيمة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الذكر بعد الانصراف يعني من الصلاة فكما قالت عائشة رضي الله عنها: هو مثل مسح المرآة بعد صقالها. يعني المرآة إذا صقلت تمسح. قال: فإن الصلاة نور وهي تصقل القلب كما تصقل المرآة. يعني كأنك تصقل قلبك بالصلاة. قال: ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة. يعني كأنك صقلت قلبك بالصلاة ثم مسحت المرآة بالذكر، فتزداد وضاءة وتزداد وضوحا. فالذكر مكمل لنور الصلاة في القلب، مكمل لنور الصلاة في القلب. فيبادر المصلي عند فراغه من صلاته بعد السلام مباشرة إلى قول: أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في درس الغد، لأن حسب ما وعدنا أن نقف قبيل الأذان بدقيقة تقريبا، ثم سنتكلم غدا إن شاء الله هل هذا الذكر يجهر به أو يسر به، ما هي السنة في هذا، وندلل عليه إن شاء الله عز وجل. فلعلنا نقف هنا. ثم سنجيب على الأسئلة. ما أدري حضر وقت الأذان ولا باقي؟ طيب يا أخوة، أنا أريد أن أستشيركم بالنسبة قبل أن نستأذن الإخوة في الأسبوع القادم إن شاء الله. هل ترغبون إذا كنا سنقيم الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله في الصبح، هل ترغبون أن يكون بعد درس الشيخ ترحيب مباشرة، لأن أظن بعد الفجر درس للشيخ ترحيب فقط، فهل ترغبون أن يكون الدرس بعد فراغ الشيخ ترحيب مباشرة من الدرس أو يتأخر؟ إذن نحن وأنا إذا وافق معي الإخوة القائمون على الدورة سيكون درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى نفرغ من كتاب الصلاة. أخذنا يومين ثلاثة أربعة خمسة حتى نفرغ إن شاء الله من كتاب الصلاة، يكون بعد فراغ الشيخ الفاضل الدكتور ترحيب الدوسري من درسه بحول الله وقوته، وبعد الأذان نجيب إن شاء الله على الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. الإخوة يقولون اسأل قبل أن تسأل من أجل أن نوزع الكتب، فأنا دائما أحب في الأسئلة أن تكون يعني خفيفة يجيب عليها الطلاب، لأن الأسئلة يعني إنما هي يعني وسيلة. أنا أريد من أحد الإخوة أن يذكر لي الضابط في معرفة الأركان الفعلية في الصلاة، الضابط في معرفة الأركان الفعلية في الصلاة. أريد من الإخوة أولا بنأخذ من هذا. هذا الضابط من جهة الدليل. طيب الضابط من جهة التقرير الفقهي، كل فعل لا تتغير هيئة الصلاة أو تتغير هيئة الصلاة بتركه فهو ركن، كل فعل من الصلاة تتغير هيئة الصلاة بتركه فهو ركن، أو بعبارة أخرى كل فعل من هيئة الصلاة فهو ركن. كم عدد الأركان جملة؟ الأخ هنا الذي خد ها؟ كم؟ ثلاثة عشر. وإذا قلنا أربعة عشر ما الفرق؟ صلاة الإبراهيم. أحسن. هذا السؤال الأخير للوصف، لكن يحتاج تأمل، ما الفرق بين الركن والواجب؟ طيب أنا سأسألك سأعيد، الواجب والركن إذا ترك عجزا هل يختلف حكمهما؟ الواجب والركن إذا ترك عجزا هل يختلف حكمهما؟ لا يختلف حكمهما، يسقطان أو لا يسقطان إذا ترك عجزا؟
لا.
ها يسقطان. ما القاعدة؟ حديث عمران والقاعدة الفقهية لا واجب مع العجز، وفتقوا الله ما استطعت. طيب إذا ترك نسيانا هل يسقطان أو يسقط الواجب ولا يسقط الركن؟ نسيان. الواجب يجبر بسجود السهو، والركن لا يسقط أبدا ولا تصح الصلاة إلا إذا أتي به. طيب لا بس حتى نجيب على الأسئلة.
الكتب خلاص قلت لها.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخنا بارك الله فيكم ورفع قدركم، هل للمسلم أن يأتي بصيغة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ويأتي بصيغة أخرى ثابتة للصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في صلاة واحدة؟
نعم لا بأس، لا بأس أن يأتي بصيغة في التشهد الأول، وقد قلنا أن الصحيح الذي نختاره هو الأقرب عندنا والله أعلم أن الصلاة الإبراهيمية يؤتى بها في التشهد الأول، وإن كانت ليست واجبة ولا ركنة وإنما هي مستحبة، فلا بأس أن يأتي بصيغة في التشهد الأول ويأتي بصيغة في التشهد الأخير، لكن لا يجمع بين صيغتين في تشهد واحد ولا يلمك. نعم.
هذا سؤال من الأخوة في البث، يقول نرجو من الشيخ أن يضع لنا ضابط في من نسي ركن من أركان الصلاة ولم يتذكر حتى شرع في الركن الذي بعده، أو تذكره وما زال لم ينتقل إلى الركن الآخر.
هذا سنبسطه إن شاء الله في درس الغد عندما نتكلم عن سجود السهو.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك من يقول بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
لا أعلم سوى ما قرره الإمام بن حزم واستدل بالعمومات، ولا أعلم أحدا من الفقهاء غير ابن حزم يقول بوجوبها، أما استحبابها فقال به بعض الفقهاء.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تفقيع الأصابع في المسجد أو في الصلاة؟
إذا كان المقصود التشبيك فهذا إن شاء الله سيرد في مسألة ما يبطل الصلاة وما لا يبطل الصلاة بعد الكلام عن أنواع السجود إن شاء الله.
أحسن الله عليك. يقول: هل الملائكة إخوان لنا؟
الملائكة من عباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحون إخوان لنا وإن لم يكونوا من جنسنا، الجن إخوة لنا وإن لم يكونوا من جنسنا، والملائكة إخوة لنا من جهة كونهم عبادا صالحين لله وإن لم يكونوا من جنسنا، فالأخوة هنا أخوة عبادة.
أثابكم الله. يقول: هل نستطيع القول على أن أهل الباطل الذين بلغوا من العلم مبلغا كبيرا مع فساد اعتقادهم أنهم أخلصوا أو صدقوا في طلب العلم؟
الإخلاص أمره إلى الله، فإنه في القلوب، ولا نتكلم عن هذا، ولكن من الأمور المعلومة عند المؤمنين أن العمل لا يصلح بمجرد الإخلاص، فلا بد من الجناحين، لا بد من الإخلاص والمتابعة، فإذا وجد الإخلاص فقط بدون المتابعة فالعمل ليس بصحيح، وإذا وجدت المتابعة الظاهرية بدون الإخلاص، لأن نقول الظاهرية لأن المتابعة الحقيقية لا بد فيها من إخلاص، فإن العمل ليس صحيحا. ولكن نحن لا نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس ونقول هذا لأنه من أهل الباطل غير مخلص، وهذا أمره إلى الله عز وجل، لكن نحكم على العمل، فالعمل إذا لم يتحقق فيه الإخلاص والمتابعة فهو غير صحيح وباطل، وبالتالي نحكم على صاحبه أنه من أهل الحق أو من أهل الباطل بناء على هذا الحكم.
أثابكم الله. يقول: إذا أدرك المأموم الجماعة في الركوع هل يكبر مرتين، مرة للإحرام ومرة للركوع؟
أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها، ولا بد أن يكبر قائما، فلا يصح أن يكبر للإحرام وهو منحني، لا بد أن يكبر حال القيام تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة، وإن أتى بتكبيرة الركوع فشيء حسن، وإن لم يأتي بها فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تسقط بتكبيرة الإحرام.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تعلم علم المنطق، فإن بعض طلبة العلم الصغار يسوغ لنفسه تعلم المنطق بحجة أنه يحتاجه في دراسته في أصول الفقه.
ليت العمر يكفي لأن نتعلم السنة، يعني تعلمنا كتاب الله وتعلمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمنا العقيدة كما ينبغي وتعلمنا الفقه كما ينبغي وعرفنا علوم الآلة التي تعلمها المسلمون وعلمها المسلمون حتى ما بقي عندنا إلا المنطق، هل نقرأ المنطق أو لا نقرأ المنطق؟ المنطق من حيث هو منطق لا فائدة منه، لا يحتاجه ذكي ولا يستوعبه غبي، الذكي مستغني عنه بفضل الله عز وجل بذكائه، والغبي والله لو قرأه ليلا ونهارا ما ازداد إلا غباوة. وأصول الفقه الذي هو أصول الفقه الذي كان يفهمه الصحابة وفقهوا به دينهم لا يحتاج إلى المنطق، ونقصد بالمنطق المنطق اليوناني لا الفهم العقلي. وأنا أرى والله أعلم أنه لا خير لطالب العلم في أن يفرد المنطق بدراسة، لكن إذا أراد أن يدرس كتب الأصول دراسة متخصصة فيقرأ الكتاب على متخصص متمكن من الأصول، فإذا جاءت عبارة حلها في مكانها وفهمه هذه العبارة بدون حاجة إلى أن يذهب الإنسان إلى دراسة يعني ما يسمى بالمنطق اليوناني. أما المقدمات العقلية التي تدرك ويعرفها العقلاء فهذه الحقيقة ليست من المنطق، هذه من آلات الفهم، وهذه معروفة ومتقررة عند أهل العلم، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعرفونها مثل ما يتعلق بالقياس ومقدمات القياس ونحو ذلك. فأنا لا أنصح طالب العلم بأن يشتغل بقراءة المنطق، أولا الوقت أنفس من أن يقضى في مثل هذا، ثانيا لا فائدة منه في خصوصه، ومن أراد أن يفهم كتب الأصول فإنما يفهم ذلك بالقراءة على عالم متخصص في هذا الشأن. نعم.
وهذا السؤال عبر النت من مصر.
ما يعني بعض الناس يقولون من جهل شيئا عاداه، نحن نعرف المنطق ودرسنا، لكننا نقول إنه لا حاجة لأحد بأن يدرس. نعم.
هذا السؤال من مصر، تقول السائلة هل الأقرب
وبعض الناس دخل في المنطق فتمنطق وزاهد حتى في عقيدة السلف. نعم.
هل الأقرب إلى الصواب قبض اليد أو إرسالها بعد الرفع من الركوع؟
المسألة اجتهادية وليست من مسائل النطاح والنزاع والسنة وعدم السنة، هذا سلفي لأنه لا يقبض أو هذا سلفي لأنه يقبض، هذا سني لأنه لا يقبض أو سن، ليست من هذه المسائل بشيء، هذه مسألة اجتهادية محضة والأمر فيها واسع. من قبض بعد الركوع معتقدا أنها السنة فهو على خير، ومن ترك القبض معتقدا أن السنة ترك القبض أعني بعد الركوع فهو على خير، لأن السنة محتملة. لكن كما قدمت مرارا الذي يظهر لي والله أعلم بعيدا عن التعصب لزيد أو عمر من الناس، بعض الناس لا يقبض لا لتقرير المسألة ولكن لأن فلانا لا يقول بالقبض، أو يقبض لا لتقرير المسألة ولكن لأن العالم الفلاني من بلده يقول بالقبض. الذي يظهر لي والله أعلم تقريرا للمسألة فقها أن الأقرب إلى السنة هو القبض، أن يقبض بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل أحوال القيام، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل الصلاة كلها، فخرجت أفعال الصلاة التي الركوع والسجود ونحو ذلك وبقي القيام، ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ويقول بعض الناس لم يرد في ذلك نص خاص، نقول ليس هنالك حاجة لأن يرد فيه نص خاص. يقول بعض الناس إذا لم يرد فيه نص خاص فنأخذ بالأصل، نقول ما الأصل في قيام المصلي؟ نحن لا نتكلم عن إنسان في الطريق ولا في، نحن نتكلم عن قيام في الصلاة. ما الأصل في قيام المصلي؟ الأصل أن يقبض. من أخرج المسألة عن القبض يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل هو القبض. ومع ذلك أقول إن المسألة اجتهادية والأمر فيها بحمد الله واسع. يعني هناك مسائل يا إخوة ينبغي أن يفهم أن الأمر فيها واسع وأن لا تضيق صدورنا بها. يعني هناك من الناس من يراقب الناس على حسب اعتقاده ويضيق صدره إذا وجد من يخالفه، حتى وجدنا من يراقب ساعة الإنسان هل هي في اليمين ولا في اليسار، إن رآها في اليمين فرح وانشرح صدره، وإن رآها في اليسار اشمأز من هذا وربما قال ما هو على سنة. ما ينبغي هذا، ينبغي أن نفهم المسائل ونعطيها قدرها ونعرف المسائل التي فيها سعة والمسائل الاجتهادية ونحو هذا. وإذا اعتقدت شيئا هو الصالح فأنصح أخي ولا أحمل على أخي في مثل هذه المسائل التي فيها السعة. لعلنا نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولإخواني الخير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.